From the conference center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday afternoon session of the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. With speakers selected from the general authorities and general officers of the church, the music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville. للتوزيع على هذه البث كخدمة عامة أي عدة توزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها من الاستخدام لهذا البث من دون تصريح كتابي يعد ممنوع. الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في رئاسة الأولى في الكنيسة سيقود هذه الجلسة.
Brothers and sisters,
الأخوة والأخوات,
as you may know, our dear friend
and associate,
Elder Robert D. Hales,
الشيخ روبرت دي هيلز من رابطة الـ12 توفى بسلام هذه الظهر بعد الظهر في المستشفى, تهور من زوجته وعائلته والرئيس نيلسون.
His wisdom and goodness have blessed our lives for many years.
We express our love to his sweet wife. نعبر عن حبنا لمرته وصديقتها وأصدقائه. نعبر عن المعلومات عن وفائه في المستقبل. كما نبدأ هذه الجلسة, نعبر عن امتناننا لتوماس إس مانسون الذي يتابع أعمال المؤتمر من منزله. نرسل تحياتنا لأعضاء الكنيسة لأصدقاء في جميع أنحاء العالم, ونصلي لكم لتعزيز القوة للنعمة لديكم بكل ما يقول. يفتح الجوقة هذه الاجتماع بغناء الترنيمة تعال أنت ملك الملوك. يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ جوزيف دبليو ساتاتي من الـ70, وبعدها تغني الجوقة الترنيمة هل قمت بأي عمل جيد؟
Oh, يا أبونا سماوي المحب، كما نحن نبدأ هذه الجلسة الختامية من هذا الاجتماع، نحن نشكرك على الروح القدس التي نحن شعرنا فيها في هذه الرسالة التي تلقيناها. نحن ممتنون على إنجيل ابنك الحبيب يسوع المسيح وعلى نبينا الحي رئيس توماس إس مونسون وكل الرسل الذين نحن نؤيدهم كرسل رائين. يا أبونا السماوي، كما يدك عليهم وعلى عائلاتهم لكي يشعروا بمحبتك وخبرتك ويختبروا محبتك يا رب حسب حاجاتهم. نحن بتوحد قلوبنا تأتي إليك للأخت ماري هيلز ولعائلتها في هذا الوقت. نحن هنا مجتمعون في كل العالم لكي نتعلم كلمتك. نحن نصلي الآن لكي تكون قلوبنا مفتوحة لكي نسمع وأن نفكر وأن نذهب ونعمل مشيئتك باسم ابنك الحبيب يسوع المسيح. آمين.
يسرنا الآن الاستماع للشيخ إم راسل بالارد من رابطة الرسل الاثني عشر. يلي الأخ تيد آر كوليستر وخدمته هو رئيس العام لمدارس العهد. ثم كلمة الشيخ جوني إل كوك من السبعين. يلي الشيخ ستانلي جي إليس الذي تم عفاؤه أمس من خدمته في سلطة العام للسبعين.
قبل 270 عاما مضت نظر بريغام يانغ إلى وادي سولت ليك للمرة الأولى وأعلن هذا هو المكان الصحيح. لقد عرف المكان لأن الرب أظهره وكشفه له. بحلول عام 1869 أكثر من 70,000 قديسا قاموا بنفس تلك الرحلة بغض النظر عن الاختلافات ما بين القديسين في اللغة والحضارة والجنسية، إلا أنهم تشابهوا في امتلاكهم شهادة واحدة للآب والابن والروح القدس وباستعادة إنجيل يسوع المسيح، وبرغم المشتركة في بناء صهيون ألا وهو مكان يعم فيه السلام والسعادة والجمال والإعداد للمجيء الثاني للمخلص. من بين أولئك القديسين والتي كانت من أول من وصل للوليتا كانت جين مانينج جيمز، وهي ابنة عبد تم تحريره من العبودية ومهتدية إلى الكنيسة المستعادة وتلميذة رائعة واجهت تحديات صعبة. الأخت جيمس ظلت قديسة مخلصة من قديسات الأيام الأخيرة حتى مماتها في عام 1908، عنه عمر يناهز 87. كتبت: أود أن أقول الآن وهنا بأن إيماني بإنجيل يسوع المسيح كما تعلمه كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة قوي اليوم، لا بل وحتى أقوى مما إن كان ممكنا مما كان عليه يوم تعمد. أنا أدفع عشوري وعطاياي وأحافظ على كلمة الحكمة وأوى إلى فراشي مبكرا وأنهض مبكرة، وأحاول بالرغم من ضعفي بأن أجسد قدوة جيدة للجميع. الأخت جيمز هي مثل العديد من قديسي الأيام الأخيرة لم تبني صهيون فحسب بالدم والعرق والدموع، ولكنها أيضا سعت لتسلم بركات الرب بعيشها حسب تعاليم الإنجيل على أفضل وجه ممكن لها، بينما تشبثت بإيمانها بيسوع المسيح وهو الشافي العظيم لكل من يسعون لاتباعه بإخلاص. القديسون الأوائل لم يكونوا كاملين، لكنهم بنوا أساسا نستخدمه نحن في بناء عائلات ومجتمع يحب ويحفظ الوصايا والعهود، والذي يتم تسليط الضوء عليه في الكثير من القصص الإخبارية في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل التزامنا بطاعة يسوع المسيح وجهودنا التطوعية لمساعدة من يعيشون بجوارنا. أيها رئيس آرينغ، لعلي أضيف امتناني لعشرات الألوف من مرتدي القنصان الصفراء في تكساس. لدي قناعة قوية بأننا إذا فقدنا رباطنا مع من فارقونا، بما في ذلك أجدادنا من الرواد الأوائل وأمهاتنا، فإننا سنخسر بذلك كنزا ثمينا. لقد تحدثت عن الإيمان في كل خطوة في الماضي، وسأستمر في التحدث عن هذا الموضوع في المستقبل، لأنني أعلم بأن الأجيال الصاعدة يجب أن تمتلك نفس نوع الإيمان الذي كان لدى القديسين الأوائل بالرب يسوع المسيح وبكنيسته المستعادة. أجدادي أنا من الرواد، وأمهاتي كانوا من الرواد المخلصين الذين جروا وسحبوا العربات اليدوية وركبوا العربات ومشوا إلى يوتا. هم مثل الأخ جيم مانينج جيمس كان لديهم إيمان عميق في كل خطوة من خطواتهم وهم يقومون برحلتهم. مذكراتهم الشخصية مليئة بوصفهم للصعوبات التي واجهوها بما في ذلك الجوع والمرض، وأيضا تحتوي على شهادات بإيمانهم بالله وبإنجيل يسوع المسيح المستعاد. لقد امتلكوا قليلا من البضائع الدنيوية، إلا أنهم استمتعوا بوفرة من البركات التي تسلموها جراء عضوتهم في الكنيسة وإحساسهم بروح الأخوة التي عثروا عليها في كنيسة يسوع المسيح. عندما استطاعوا رفعوا وشجعوا المضطهدين والمدوسين بالأقدام وباركوا المرضى عن طريق خدمة بعضهم بعضا وبقوة كهنوت الله. الأخوات في كاش فالي بيوتا خدمنا القديسين بموجب شعار وروح جمعية الإعانة ألا وهو العمل معا وبوحدة لأجل مساعدة المحتاجين. جدتي مارغريت ماكنيل بالاد خدمت إلى جانب زوجها هنري بينما ترأس كأسقف لجناح لوغان الثاني لمدة 40 عاما. هذا 40 عاما. كانت مارغريت رئيسة لجمعية الإعانة لمدة 30 عاما. لقد جلبت إلى منزلهم الفقراء المرضى والأرامل واليتامى، وحتى كانت تهيئ الأموات وتضع عليهم ملابس الهيكل النظيفة. بالرغم من أهمية وضرورة تذكرنا رحلة القرن 19 التاريخية لتلك للرواد المرمون الأوائل، يجب أن نتذكر أيضا بأن رحلة الحياة لا زالت مستمرة لكل منا بينما نثبت إيماننا في كل خطوة. المهتدون الجدد لم يعودوا بحاجة ليجتمعوا في مستوطنات الرواد المتناثرة في غرب الولايات المتحدة. عوضا عن ذلك فإن المهتدون اليوم يتواجدون حيث تتواجد تجمعاتهم المحلية، حيث يصلي القديسون ويعبدون باسم يسوع المسيح، بتأسيس أكثر من 30,000 تجمع في كافة أنحاء العالم. جميعهم يحتشدون ويتجمعون في صهيونهم الخاصة بهم كما هو مدون في النصوص المقدسة، لأن هذه هي صهيون أنقياء القلوب. بينما نسير درب الحياة يتم اختبارنا لكي نثبت بأننا سنحافظ على كل الأمور التي أوصانا بها الرب. العديد منا يخوضون في رحلات رائعة من الاستكشاف يتمخض عنها الاكتفاء الذاتي والتنوير الروحي. بعض منا بالرغم من ذلك في رحلة قد تقودهم الاختبار الأسى والخطيئة والكرب واليأس. ضمن هذا السياق اسألوا أنفسكم، ما هي وجهتكم النهائية؟ إلى أين تأخذكم خطاكم؟ وهل ستقودكم رحلتكم إلى ما يسمى بتعدد البركات التي وعد بها المخلص؟ رحلة العودة إلى أبينا السماوي هي أهم رحلة في حياتنا، وهي تستمر كل يوم في كل أسبوع في كل شهر وفي كل عام، بينما نزيد من إيماننا به وبابنه الحبيب يسوع المسيح. يجب أن نكون حذرين ونعرف إلى أين ستقودنا خطانا في هذه الحياة. يجب أن نكون حذرين ونستمع إلى نصيحة يسوع المسيح التي قالها لتلاميذه بينما أجاب الأسئلة التالية. قل لنا، متى ستحدث هذه الأمور؟ وما هي العلامة التي ستدل على قدومك والتي ستدل على نهاية العالم؟ وأجاب يسوع وقال لهم، احرصوا بأن لا يخدعكم أي رجل، وأنا أضيف امرأة، لا تدعوهم يخدعونكم. اليوم أكرر النصيحة الأولى من قادة الكنيسة. أيها الأخوة والأخوات، حافظوا وابقوا على تعليم المسيح نقيا، ولا تنخدعوا من قبل من يتلاعبون بالتعليم. إنجيل الآب والابن استعيد من خلال جوزيف سميث نبي هذا التدبير الأخير. لا تنصتوا لمن لم يتم رسمهم أو تثبيتهم في دعوة في الكنيسة ولم يتم تأييدهم من قبل أعضاء الكنيسة. احذروا من التنظيمات والمجموعات أو الأفراد الذين يدعون بأن لديهم إجابات سرية على الأسئلة المذهبية، والتي يقولون بأن رسل اليوم والعصر الحديث لا يمتلكون إجابة عليها أو حتى يفهمونها. لا تستمعوا أو تنصتوا إلى من يغرونكم ويحثونكم على الدخول في مشروعات يدعون بأنها ستزيد من ثرائكم. لقد خسر أعضاؤنا الكثير من المال، لذلك احذروا منها. في بعض الأماكن العديد من أبناء شعبنا ينظرون إلى ما وراء الهدف ويسعون لمعرفة سرية بأغلى الثمن وأثمن الممارسات المشكوك فيها لكي يقدموا الشفاء والدعم. تصريح رسمي كنسي أصدر العام الماضي يصرح، نحن نحث أعضاء الكنيسة على أن يكونوا حذرين فيما يتعلق بالانخراط في أي مجموعة تعدهم بأنهم سيتسلمون قوة شفاء عظيمة مقابل النقود، أو يدعون بأن لديهم طرقا خاصة في تسلم قوة الشفاء البعيدة كل البعد عن السلطة التي يمتلكها حملة الكهنوت المرسومون رسميا. كتيب الكنيسة كتاب إرشادات الكنيسة ينصح: لا يجب على الأعضاء أن يستخدموا الممارسات الصحية أو الطبية المشكوك في أمرها من ناحية أخلاقية. يجب على القادة المحليين أن ينصحوا الأعضاء الذين يعانون من مشاكل صحية بأن يستشيروا الأخصائيين من أطباء مرخصين في البلدان التي يقطنون فيها. إخوتي وأخواتي، كونوا حكماء واحذروا من أن مثل تلك الممارسات التي قد تبدو لكم من ناحية عاطفية جذابة ومقبولة، لكنها ستثبت في النهاية أنها مدمرة روحيا وجسديا. أما بالنسبة لأسلافنا من الرواد، فإن الاستقلالية والاعتماد على الذات كان أمران مهمان بالنسبة لهم، لكن إحساسهم بأهمية المجتمع كان يضاهي ذلك في الأهمية. لقد عملوا معا وساعدوا بعضهم البعض في التغلب على تحدياتهم الجسدية والعاطفية التي كانت سائدة في زمنهم. أما بالنسبة للرجال، فقد كانت هناك رابطة للكهنوت وسلمت النساء الخدمة من قبل جمعية الإعانة. هذه الأمور لم تتغير في زمننا. جمعية الإعانة وروابط الكهنوت توفر الدعم الروحي والمادي لأعضائنا. ابقوا على درب الإنجيل بالتحلي بالإيمان في كل خطوة لكي تتمكنوا من العودة بأمان إلى حضرة أبينا السماوي والرب يسوع المسيح. الرب هو مخلصنا الغالي، هو فادي العالم. يجب أن نحترم اسمه المقدس ونناضل لأجل أن نبقي على وصاياه. إذا فعلنا ذلك فإنه سيباركنا وسيعيدنا إلى محضره. إنني أدعو كل واحد منكم يستمع إلي بأن يرحب ويحتضن كل من يقوم ويحتضن كل من يقوم بهذه الرحلة اليوم، بغض النظر عن مكان تواجدهم في أثناء هذه الرحلة. رجاء أن تذكروا أنه لا توجد هناك بركة يمكن مشاركتها أعظم من بركة رسالة الاستعادة، والتي حين يتم تسلمها والعيش بحسبها تعد ببهجة وسلام أبدي حتى الحياة الأبدية. دعونا نستخدم طاقتنا وقوتنا وشهاداتنا في مساعدة مبشرين في العثور على وتعليم وتعميد أبناء الله كي يتسلموا قوة تعليم الإنجيل الذي وعقائده وعقائد المسيح التي ستوجه حياتهم اليومية. نحن بحاجة لاحتضان أبناء الله بكل محبة وحنان والتقليل من العنصرية بما في ذلك التحيز العرقي والتفرقة بين الجنسين والوطنية، ليقال بأننا بحق نؤمن وبحق نحيا بحسب كلمات نبي كتاب مورمون نافي. الرب يدعوكم جميعا لأن تقبلوا إليه وتتشاطر من صلاحه. أنا أشهد بأن الرحلة لازالت مستمرة، وأن أدعوكم لتتابعوا مسيرتكم على طريق الإنجيل وتمضوا قدما في مساعدة أبناء الله بمحبة وعطف، لنطهر بذلك قلوبنا وأيدينا ونكون مستحقين لنتسلم البركات العديدة التي تنتظر كل من يحبون الرب بحق. ولأجل ذلك أصلي وأفعل هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
إن كتاب مورمون ليس فقط حجر زاوية لدياناتنا، ولكنه يمكن أن يصبح أيضا حجر الزاوية لشهادتنا، بحيث أنه عندما تواجه مصاعب أو أسئلة دون إجابة يمكن أن يحافظ على شهادتنا في مكانها. هذا الكتاب هو الوزن الوحيد على موازين الحق التي تتجاوز الوزن المشترك لجميع حجيج النقاد. لماذا؟ لأنه إن كان صحيحا إذا جوزيف سميث كان نبيا وهذه كنيسة يسوع المسيح المستعادة بغض النظر عن أي حجج تاريخية أو غيرها على النقيض من ذلك. لهذا السبب فإن النقاد يعتزمون نقد كتاب مورمون ولكن العقبات التي يواجهونها لا يمكن تغلب عليه لأن هذا الكتاب حق. أولا يجب على النقاد أن يفسروا كيف قام جوزيف سميث وهو صبي مزرعة بعمر 23 عاما وبتعليم محدود بإنشاء كتاب يضم مئات الأسماء والأماكن فريدة فضلا عن قصص وأحداث مفصلة. وبناء على ذلك يقترح العديد من النقاد أنه عبقرية خلاقة اعتمدت على العديد من الكتب والموارد المحلية الأخرى لإنشاء المحتوى التاريخي لكتاب مورمون. ولكن خلافا لتأكيدهم ليس هناك أي شاهد فردي يدعي أنه رأى جوزيف مع أي من هذه الموارد المزعومة قبل بدء الترجمة. حتى لو كانت هذه الحجة صحيحة فإنها غير كافية لتفسير وجود كتاب مورمون. يجب أن يجيب المرأة أيضا على السؤال التالي: كيف قرأ جوزيف كل هذه الموارد المزعومة ورمي ما ليس له أهمية والحفاظ على الحقائق المعقدة قائمة مثل من الذي كان في أي مكان ومتى ومن ثم إملاءه بواسطة ذاكرة مثالية؟ عندما ترجم جوزيف لم يكن لديه أي ملاحظات على الإطلاق. في الواقع قالت زوجته إما لم يكن لديه مخطوطة ولا كتاب ليقرأ منه. إذا كان لديه أي شيء من هذا النوع لا يمكن أن يكون أخفاه عني. إذن كيف قام جوزيف بهذا الإنجاز الرائع المتمثل في إملاء كتاب مؤلف من 500 صفحة دون أي ملاحظات؟ للقيام بذلك لا يجب أن يكون عبقريا خلاقا فقط ولكن أيضا أن يكون لديه ذاكرة فوتوغرافية بأبعد مذهلة. ولكن كان هذا صحيحا لماذا لم يوجه منتقدو الانتباه إلى هذه الموهبة الرائعة؟ ولكن هناك أكثر من ذلك. تأخذ هذه الحجج بعين الاعتبار المحتوى التاريخي للكتاب فقط، لا تزال القضايا الحقيقية قائمة. كيف أنتج جوزيف كتابا يشع بالروح؟ وأين حصل على مثل هذه العقيدة العميقة التي يوضح أو يتعارض معظمها مع المعتقدات المسيحية في زمنه؟ على سبيل المثال يعلم كتاب مورمون خلاف معظم المعتقدات المسيحية أن سقوط آدم كان خطوة إيجابية إلى الأمام، أنه يكشف عن العهود التي قدمت في المعمودية والتي لم يتم تناولها في الكتاب المقدس. وبالإضافة لذلك يمكن المرء أن يسأل أين حصل جوزيف على بصيرة قوية أنه بسبب كفارة المسيح أنه لا يمكن تطهيرنا فقط ولكن تكميلنا أيضا؟ أين حصل على عظة مذهلة في الإيمان في عظة ملك بنيامين عن كفارة المخلص، ربما العظة الأكثر روعة في هذا الموضوع في جميع الكتب المقدسة، أو استعارة رمز شجرة الزيتون بكل تعقيدها وغناها العقائدي؟ عندما قرأت هذه الاستعارة الرمزية كان لابد لي من رسم خريطة ما تابع تعقيداتها. هل من المفترض علينا الآن أن نعتقد أن جوزيف سميث أملى هذه العظات من عقله دون أي ملاحظات على الإطلاق؟ خلافا لهذا الاستنتاج، بصمات الله في جميع أنحاء كتاب مورمون كما يتضح من الحقائق المذهبية المهيبة وخاصة عظاته الرائعة عن كفارة يسوع المسيح. إذن لم يكن لجوزيف نبيا، إذن من أجل هذه الاعتبارات والعديد من الأفكار العقائدية الأخرى الرائعة يجب على النقاد تقديم الحجة أنه كان لاهوتيا عبقريا أيضا. ولكن كان ذلك صحيحا يمكن المرء أن يسأل لماذا كان جوزيف الوحيد في 1800 سنة بعد خدمة المسيح الذي أنتج مثل هذا الاتساع من المذاهب الفريدة والتوضيحية؟ لأنه كان وحيا ليس عبقريا الذي كان مصدر هذا الكتاب. ولكن حتى لو افترضنا أن جوزيف كان عبقريا ولاهوتيا خلاقا مع ذاكرة فوتوغرافية فإن هذه المواهب وحدها لا تجعله كاتبا ماهرا لشرح وجود كتاب مورمون. يجب على النقاد أيضا أن يدعوا أن جوزيف كان كاتبا موهوبا بالفطرة في سن 23، وإلا كيف قام بتداخل عشرات من الأسماء والأماكن والأحداث في تناغم متكامل دون تناقضات؟ كيف قام بتفصيل استراتيجيات الحرب بالتفصيل وكتابة عظات بلغة وصياغة عبارات تم تسليط الضوء عليها وحفظت ونقلت ووضعت على أبواب الثلاجة من قبل ملايين من الناس، مثل حينما تخدم أخوتكم من بني بشر فأنتم لا تخدمون إلا إلهكم، أو وجد الناس ليسعدوا؟ هذه رسائل برسائل نبضات قلب تعيش وتتنفس وتلهم. التلميح إلى أن جوزيف سميث في سن 23 امتلك المهارات اللازمة لكتابة هذا العمل الضخم في مسودة واحدة في حوالي 65 يوم عمل هو ببساطة تعارض مع واقع الحياة. شارك الرئيس راسل نيم نيلسون وهو كاتب من ذوي الخبرة والمهارة بأنه قام بإعادة كتابة كلمة أكثر من 40 مرة لمؤتمر عام حديثا. هل ينبغي علينا الآن أن نؤمن أن جوزيف سميث من تلقاء نفسه أملأ كتاب مورمون بأكمله في مسودة واحدة مع تغييرات نحوية طفيفة أجريت بعد ذلك؟ أكدت زوجة جوزيف إيما استحاد مثل هذا العمل. جوزيف سميث في شبابه لم يمكنه أن يكتب ولا أن يملي رسالة متماسكة وواضحة، ناهيك عن إملاء كتاب مثل كتاب مورمون. وأخيرا، حتى إذا قبل المرء بجميع الحجج السابقة المشكوك فيها كما هي، فإن النقاد لا يزولون يواجهون عقبة أخرى تلوح في الأفق. ادعى جوزيف أن كتاب مورمون كتب على لوحات ذهبية، وتلقى هذا الادعاء انتقادا لا هوادة فيه في يومه، لأن الجميع يعرفون أن التاريخ القديم كتب على ورق البردة أو الرق حتى لسنوات بعد ذلك عندما اكتشفت لوحات معدنية ذات كتابات قديمة. وبالإضافة إلى ذلك، ادعى النقاد أن استخدام الإسمنت كما هو موضح في كتاب مورمون كان عصيا عن الخبرة التقنية لهؤلاء الأمريكيين الأوائل حتى تم العثور على مبادئ الإسمنت في أمريكا القديمة. كيف يفسر الآن نقاد هذه الاكتشافات بعيدة الاحتمال والمشابهة؟ جوزيف كما ترى أيضا يجب أن يكون محظوظا جدا بطريقة ما، على الرغم من كل الاحتمالات ضده، ضد كل المعرفة العلمية والأكاديمية القائمة، فإنه خمن الصواب عندما كان كل الآخرين على خطأ. بعد كل ما يقال ويفعل، يمكن المرء أن يتساءل كيف يمكن لشخص ما أن يعتقد أن كل هذه العوامل والقوى المزعومة كما اقترح من قبل النقاد تجمعت جنبا إلى جنب بطريقة تمكن جوزيف سميث من كتابة كتاب مورمون، وبالتالي تعزيز خدعة شيطانية. ولكن كيف يكون هذا منطقيا في معارضة مباشرة مثل هذا التأكيد ألم هذا كتاب الملايين للفظ الشيطان والعيش حياة تماثل حياة المسيح أكثر، في حين أن شخص ما قد يختار الاعتقاد بخط النقاد من التفكير؟ بالنسبة لي هي نهاية ميتة فكريا وروحيا، ولكي أؤمن بذلك يجب أن أقبل افتراضا بعد آخر غير مثبت. وبإضافة إلى ذلك، لابد لي من تجاهل شهادة كل واحد من شهود الأحد عشر، الرغم من أن كل واحد منهم بقي متمسكا بشهادتي إلى النهاية. لابد لي من رفض المذهب الإلهي الذي يملأ صفحة بعد صفحة من هذا الكتاب المقدس مع حقائقه السماوية. لابد لي من تجاهل حقيقة أن جموعا بما ذلك نفسي قد اقتربت من الله من خلال قراءة هذا الكتاب أكثر من أي كتاب آخر. وقبل كل شيء يجب إنكار تأكيد همسات الروح القدس، وهذا من شأنه أن يتعارض مع كل ما أعرف بأنه صحيح. واحد من أصدقائي الجيدين والأذكياء ترك الكنيسة لفترة من الوقت وكتب لي مؤخرا عن عودته. في بداية أردت أن يتم إثبات كتاب مورمون لي تاريخيا وجغرافيا ولغويا وثقافيا، ولكن عندما غيرت تركيزي على ما يعلمه عن إنجيل يسوع المسيح ومهمتي الخلاصية، بدأت أكتسب شهادة عن حقه. في هذه الأيام أثناء قراءة كتاب مورمون في غرفتي، توقفت، ركعت وقدمت صلاة قلبية، وشعرت بوضوح أن الآب السماوي يهمس لروحي أن الكنيسة والكتاب مورمون حق بالتأكيد. أن فترة 3.5 سنوات أمضيتها في إعادة دراسة الكنيسة قادتني مرة أخرى بإخلاص وبقناعة إلى صدقها. إذا كان المرء سيأخذ الوقت الكافي لقراءة كتاب مورمون وتأمل فيه كما فعل صديقي واستماع إلى ثمار الروح الحلوة، فإنه في نهاية المطاف سيحصل على الشاهد المطلوب. كتاب مورمون هو واحد من عطايا الله لنا التي لا تقدر بثمن، إنه سيف ودرع على حد سواء، إنه يرسل كلمة الله في معركة القتال من أجل قلوب الأبرار ويعمل بمثابة المدافع عن الحق. بوصفنا القديسين ليس لدينا امتياز دفاع كتاب مورمون فقط، ولكن الفرصة القيام بالهجوم بعض بسلطان عن عقيدة الإلهية وتقديم شهادة ليسوع المسيح. أنا أشهد بأن كتاب مورمون ترجم من خلال قوة الله، إنه شهادة الله بألوهية يسوع المسيح ودعوة جوزيف سميث وحقيقة هذه الكنيسة، وأن يكون حجر أساس شهاداتنا باسم يسوع المسيح. آمين.
في حزيران يونيو 1994 كنت أشعر بالتوتر أثناء عودتي من العمل إلى المنزل لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم في كأس العالم على التلفاز. بعد فترة وجيزة من بدء رحلتي رأيت من بعيد رجلا من ذوي تحديات الحركية ويدفع كرسيه المتحرك والمزين بعلمنا البرازيلي بسرعة على الرصيف. عرفت عندها أنه كان ذاهبا أيضا للمنزل لمشاهدة المباراة. عندما تقاطعت مساراتنا التقت عينينا للجزء من الثانية. شعرت بالاتحاد بقوة مع ذات الرجل. كنا نذهب في اتجاهات مختلفة ولا نعرف بعضنا البعض، وكانت ظروفنا الاجتماعية والمادية مختلفة بوضوح، ولكن نفس الحماس لكرة القدم والمحبة لبلدنا جعلتنا نشعر وكأننا واحد في تلك اللحظة بالذات. اليوم قود تفصلنا لا يزال بإمكاني رؤية تلك العيون والشعور برابطة قوية مع ذلك مع هذا الرجل. بعد كل ذلك فقد فزنا بالمباراة وكأس العالم في تلك السنة. في الكنيسة على الرغم من خلافاتنا يتوقع الرب منا أن نكون واحدا. قال في المبادئ والعهود فإن لم تكونوا واحدا فإنكم لستم لي. عندما ندخل كنيسة أو هيكلا للعبادة كمجموعة يجب أن نترك اختلافاتنا وراءنا بما في ذلك الأرق والوضع الاجتماعي والتفضيلات السياسية والإنجازات الأكاديمية والمهنية. بدلا من ذلك أن نركز على أهدافنا الروحية المشتركة. نغني معنا الترانيم ونتعامل في نفس العهود أثناء القربان ونقول في الوقت وقت واحد بصوت مسموع آمين بعد الكلمات والدروس والصلوات. وهذا يعني أننا نتفق معا في تم مشاركتنا. هذه الأشياء التي نقوم بها بشكل جماعي تساعد على خلق شعور قوي بالتوحد داخل المجموعة. ومع ذلك ما يحدد ويقوي حقا أو يدمر وحدتنا هو كيف نتصرف عندما نكون بعيدين عن زملائنا. أيضا زملائنا أعضاء الكنيسة كما نعلم جميعا فمن الحتمي والطبيعي أن نتحدث في نهاية المطاف عن بعضنا البعض اعتمادا على ما نختار أن نقوله عن بعضنا البعض. فإن كلماتنا إما أن تجعل لنا قلوب مرتبطة في الوحدة كما علم ألما في مياه مرمون، أو أنه سوف تضعف محبة والثقة والنواية الحسنة التي يجب أن تكون موجودة بيننا. هناك تعليقات تدمر الوحدة بحذاقة مثل نعم أنه أسقف جيد ولكن كان يجب عليك أن تراه عندما كان شابا. قد تكون النسخة الأكثر بناء من ذلك الأسقف جيد جدا وأنه نضج كثيرا في إدراك وحكمة على مر السنوات. أيها الإخوة والأخوات، ليس لدينا الحق في التصوير أي شخص وخاصة من دائرة كنيستنا كأنه منتج نهائي سيء. بدلا من ذلك يجب أن تعبر كلماتنا عن زملائنا عن إيماننا بيسوع المسيح وكفارته، وأنه من خلاله بواسطته يمكن أن نتغير دائما نحو الأفضل. يبدأ البعض بالانتقاد والاختلاف مع قادة الكنيسة وأعضائها لأجل أشياء صغيرة جدا. كان هذا هو الحال بالنسبة لرجل يدعى سايمون زرايدر الذي أصبح عضوا في الكنيسة في عام 1831. بعد قراءة نبوة تختص به شعر بالغضب لرؤية اسمه رايدر مكتوبا بالحرف I بدلا من الحرف Y. رد فعله على هذا الحدث ساهم في استجوابه للنبي وقاد أخيرا إلى اضطهاد جوزيف والابتعاد عن الكنيسة. من المرجح أننا سنواجه جميعا بعض التصحيح من جانب قادتنا الكنيسيين مما سيكون اختبار على مدى وحدتنا معهم. أتذكر منذ 44 عاما كان سيتم القيام بعملية إعادة ترميم كبيرة لبيت اجتماع حيث كان تحضر عائلتي الكنيسة. وقبل بدء هذا العمل عقد الاجتماع كان يناقش فيه القادة المحليون وقادة المنطقة كيفية مشاركة الأعضاء في هذا العمل. أعرب والدي الذي ترأس هذه الوحدة منذ سنوات عن رأيه القوي بأن هذا العمل ينبغي أن يقوم به متأحد وليس من قبل الهواء، ولم يرفض رأيه فحسب، بل سمعنا أنه تعرض التوبيخ بشكل علني في تلك المناسب. وكان هذا الرجل مكرسا جدا للكنيسة وأيضا محاربا مخضرما في الحرب العالمية الثانية في أوروبا ومعتادا على المقاومة والقتال من عجل ما يؤمن به. قد يتساءل المرء عما كان رد فعله بعد هذا الحادث، هل سيستمر برأيه ويستمر في معارضة القرار الذي اتخذ بالفعل؟ كنا قد رأينا بالفعل عائلات في جناحنا أصبحت أضعف في الإنجيل وتوقفت عن حضور الاجتماعات لأنها لم تتمكن من أن تكون في وحدة مع الذين كانوا يقودون، إلا أن والدي قرر البقاء مع زملائنا القديسين. وبعد بضعة أيام عندما كان أعضاء الجناح يتجمعون للمساعدة في البناء دعا عائلتنا إلى اللحاق به إلى بيت الاجتماع حيث كنا سنقوم بتقديم المساعدة بأي طريقة. شعرت بأن أسأله: أبي، لماذا سنقوم بالمساعدة في البناء إذا كنت ضد قيام الأعضاء بذلك؟ لكنني أردت أن أبقى حيا و بصحتي من أجل إعادة التكريس. لذلك لحسن الحظ قررت أن أبقى صامتا وأذهب وأساعد في البناء. لم يتمكن الوالد من رؤية الكنيسة مكتملة، فقد توفي قبل انتهاء هذا العمل. لكننا في الأسرة واصلنا دورنا حتى انتهى، والذي أبقانا متحدثين معه ومع زملائنا الأعضاء والقادة والأهم مع الرب. أيها الإخوة والأخوات، أشهد بأنه عندما نقرر أن نكون واحدا مع أعضاء وقادة الكنيسة، عندما نجتمع معا، ولكن خاصة عندما نكون منفصلين، نشعر أيضا بتوحد تام مع أبينا السماوي والمخلص. باسم يسوع المسيح، آمين.
قبل أن أبدأ، كواحد أنا أمثل هؤلاء الذين يمثلون هؤلاء الذين يساعدون في المبادرات في الأعاصير، فأنا أشكر كل الذين ساعدونا. في أكتوبر 2006 ألقيت أول كلمة لي في المؤتمر العام، وقد ضمنتها ما شعرت بكونه رسالة مهمة للكنيسة على النطاق العالمي. قد تضمنت مبدأ الرب يثق فينا. الرب فعلا يثق فينا بطرق شتى، فهو أعطانا إنجيل يسوع المسيح في هذا التدبير، أعطانا ملء الإنجيل. ويأتمن على سلطة الكهنوت التامة مفاتيح الاستخدام الصحيح لها. بهذه القوة يمكننا أن نبارك ونخدم ونطلق المراسيم ونقطع العهود. وهو يأتمن على كنيسته المستعادة متضمنة الهيكل المقدس. هو يأتمن خدامه على قوة الختم حتى ما يربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء. وهو حتى يثق فينا أن نكون أبوينا في الدنيا ومعلمين ومقدمين للرعاية لأبنائه. بعد عدة سنين في خدمة السلطة العامة في الكثير من المناطق في العالم، أنا أعلن بيقين أكثر الرب يثق فينا. والآن السؤال في هذا المؤتمر هو: هل نثق فيه نحن؟ الرئيس توماس إس مونسون كثير ما يذكر بالتوكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك، لا تعتمد في كل طرقك، اعرفه وهو يقوم سبلك، لا تكن حكيما في عيني نفسك. هل نثق في وصاياه لصالحنا؟ أن الذين أهم قيادة سيقومون بقيادتنا جينا حتى لو كانوا غير كاملين، بأن وعودهم مؤكدة. هل نثق بأن الآب السماوي يسوع المسيح يعرفان ويريدون أن يباركانا حتى في وسط المحن والتحديات والمواقف العسيرة والأوقات الصعبة؟ هل نظل نثق فيه؟ عندما أنظر إلى حياتي أرى أني تعلمت أحسن دروس أثناء أصعب الأوقات، فيما إذا كنت شابا في البعثة التبشيرية أو عند بدء العمل جيد أو في سعي تعظيم دعواتي أو بناء عائلة كبيرة. يبدو لي واضحا أن الصعاب جيد. الصعاب تجعلنا أقوى، تخدعنا وتعطينا الفرصة لإثبات أنفسنا. رودنا الأحباء اللين الذين يشيدون عربات اليد تعرفوا على الله في أقصى محنهم. لماذا احتاجنا في أخواني إلى إصحاحين حتى حصولهم على الصفاء النحاسية وثلاث فقط آيات لإقناع عائلة إسماعيل انضم إليهم في البرية؟ يبدو أن الرب أراد أن يقوي نافي من خلال نضاله من أجل الحصول على الصفائح. الصعاب في حياتنا يجب أن لا تكون مفاجئة لنا. أحد العهود المبكرة نقطعها مع رب هي أن نعيش قانون التضحية. وتعريف التضحية يتضمن الاستغناء عن شيء مرغوب. بالخبرة ندرك أن هذا ثمن قليل ندفعه بالنسبة للبركات التي تنتج عن هذا الفعل. قال جوزيف سميث: الدين الذي لا يتطلب التضحية بكل شيء لن يكون أبدا لديه القوة الكافية لإثمار الإيمان اللازم للحياة والخلاص. أعضاء الرئاسة الإلهية لا تمثل الصعاب شيئا غريبا بالنسبة لهم. الله الآب ضحى بابنه الوحيد المولود ليمر بمعاناة الكفارة الرهيبة وتضمن هذا الموت عن طريق الصلب. يسوع المسيح تطوع ليعاني من عذاب الكفارة، وهو يساعد كل منا بصبر لنأتي إليه. تقول النصوص المقدسة إنه تعلم الطاعة مما تألم به. الروح القدس لابد أن يكون طويل البال لكي يلهمنا ويحذرنا. الصعاب جزء من خطة الخلاص. إحدى غايات هذه الحياة أن نثبت. بعض الناس عانوا ظلما أكثر من شعب ألمة، فهم هربوا من الملك نوح الشرير ثم أصبحوا عبادا للأمانيين. من خلال هذه الصعاب علمهم الرب أنه يهذب شعبه ويجرب صبرهم وإيمانهم. أثناء الأيام المريعة في سجن ليبرتي علم الرب جوزيف سميث أن يتحملها جيدا، ووعده أنه فعل ذلك. كل الأشياء ستقدم لك خبرة ستكون لمنفعتك. الرئيس توماس مونسون قال: لنختار دائما الصواب الأصعب بدلا من الخطأ الأسهل. هيكل فقط قرر أنه ليس هناك تضحية كبيرة وثمن ثقيل ونضالا صعبا زيادة عن اللازم من أجل تلقي بركات الهيكل. في عالم الطبيعة الصعاب جزء من دورة الحياة. أنه من الصعب على الفرخ الصغير أن يخرج من قشرة البيضة الصلبة، ولكن إذا حاول أحد أن يسهل له هذا فإنه الفرخ لن ينمي القوة اللازمة للعيش. بطريقة مشابهة نضال الفراشة للخروج من الشرنقة يقويها من أجل الحياة التي ستعيشها. عن طريق هذه الأمثلة نعرف أن الصعاب هي الثابت. كلنا عندنا تحديات. المتغير هو رد فعلنا تجاه الصعاب. في نقطة ما في كتاب مورمون الناس عانوا من اضطهادات شديدة وضيق عصير. كيف كان رد فعلهم؟ فقد أكثروا من الصوم والصلاة وزاد تواضعهم قوة بعد قوة وزاد إيمانهم بالمسيح رسوخا بعد رسوخ حتى امتلأت نفوسهم فرحة وتعزية. مثال آخر ظهر بعد سنين من الحرب، لكن لأجل الطويل الذي استغرقه الحروب بين النافين واللامنين قصر الكثيرين. فقد امتدت الحرب معنت في الامتداد ورق الكثيرون بسبب ضائقتهم فتضعوا أمام الله. كل منا يختار ردة فعله تجاه الصعاب. قبل أن أعمل بهذه الدعوة كنت مستشارا اقتصاديا بهيوتستن تكساس. معظم أعمالي كانت مع مليونيرين كبيرين يملكون أعمالهم الخاصة بهم. جميعهم تقريبا كانوا قد أنشأوا أعمالهم الناجحة من لا شيء عن طريق الكثير من العمل الجاهد. أكثر ما أحزنني هو سماع البعض منهم هو يقول أنهم يريدون أن يجعلوا الطريقة أسهل لأبنائهم. لم يريدوا أبنائهم أن يعانوا مثل ما عانوا. بمعنى آخر هم سيحرمون أبنائهم من الشيء ذاته الذي تسبب في نجاحهم هم. على النقيض نحن نعرف أسرة اتخذت طريقا مختلفا فقد ألهمتهم تجربة جيسي بيني حيث قال له أبوه عندما بلغ الثامن من عمره أنه مستقلا ماديا. هذه الأسرة ألفت نسخة خاصة بها. عندما كان أحد أبنائه يتخرج من المدرسة الثانوية كان يصبح مستقلا ماديا بالنسبة للدراسات الأخرى الجامعية دراسات الأخرى والتأمين المادي حتى يكون معتمدين على أنفسهم بحق. لحسن الحظ تصرف الأبناء بحكمة. جميعهم من خريجي جامعات وكثير منهم أكمل الدراسات العليا. كل ذلك وهم معتمدون على أنفسهم. لم يكن هذا سهلا ولكن نجحوا فيه. نجحوا في هذا إلى الإمامة إلى الإيمان بإمام. هل نثق فيه؟ يمكن التعبير عنه بهذا الشكل الأفضل. هل لدينا الإيمان لازم نثق في وعوده بالنسبة للعشور؟ إنه 90% من راتبنا بالإضافة إلى معونة الرب سنكون في حال أفضل من 100% من راتب مفردنا. هل لدينا الإيمان لازم نثق فيه إنه سيعزينا في بلائنا؟ أنه سيتنازع مع الذين يتنازعون معنا وأنه سيكترث بلائنا لصالحنا. هل سنمارس الإيمان لازم لحفظ وصايا الرب حتى يمكنه أن يباركنا دنيويا وروحيا؟ وهل سنستمر بإخلاص حتى النهاية حتى يمكنه أن يتلقانا في حضرته؟ إخواني وأخواتي نحن يمكننا أن يكون عندنا الإيمان لازم نثق فيه فهو يريد الأكثر صلاحا لنا. هو سيحفظها. هو لديه قوة حفظ العهود. هو يعرف كل شيء وأهم شيء يعرف ما هو الأكثر صلاحا. هو يعلم كل شيء. عالمنا اليوم صعب. الشر والفساد منتشران في كل الشعوب. الإرهاب وصل إلى الأماكن الآمنة. الانهيار الاقتصادي، البطالة، المرض، الكوارث الطبيعية، الحروم الأهلية، قادة مستبدون إلى آخره. ماذا يجب أن نفعل؟ هل نهرب أم نحارب؟ أي منها هو الصواب؟ أيهما نختار؟ يمكن أن يكون خيارنا خطرا. كان خطرا على جورج واشنطن وجيشه أن يحاربا، ولكن كان أيضا خطرا على روادنا أن يهربوا. كان خطرا على نيلسون مانديلا أن يناضل من أجل الحرية. قيل أنه من أجل أن يسود الشر يستلزم فقط على الناس الطيبة أن لا تفعل أي شيء. في أي شيء نفعله لا يجب أن نتخذ قرارات أو نتصرف بروح الخوف. حقا الله لم يعطينا روح الخوف. هل كنتم تعرفون أن فكرة لا تخف مؤكد عليها في شتى الأماكن من النصوص المقدسة؟ الرب علمني أن الإحباط والخوف هما أدوات الخصم. إجابة الرب بالنسبة للصعاب هي أن نمضي إلى الأمام بإيمان. كل منا يمكن أن يكون له رأي مختلف بالنسبة لما هي الصعاب. بعض الناس يعتبرون أنه من الصعب أن يدفعوا العشور عندما تكون ماديات ضائقة. القادة يجدون أنهم أحيانا من الصعب أن يتوقعوا فقراء أن يدفعوا العشور. ربما يكون من الصعب على البعض منا أن يمضي إلى الأمام بإيمان ليتزوج أو يكون أسرة. هناك الذين يجدون أنه من الصعب أن يقتنعوا بما قسم الله. ربما يكون من الصعب أن نقتنع بدعواتنا الحالية. التأديب الكنسي يمكن أن يبدو صعبا جدا ولكنه يحدد نقطة بداية عملية التوبة الحق للبعض. بصرف النظر عن موضوع الصعاب يمكن تكون جيدة بالنسبة للذين سيمضون للأمام بإيمان ويثقون في الله وخطته. إخواني وأخواتي أنا أشهد بأن هؤلاء القادة الجالسين ورائي مدعوين من الله هم يرغبون في أن يخدموا الرب جيدا ويساعدون في نرسخ الإنجيل في قلوبنا. أنا أحبهم وأيدهم. أنا أحب مخلصنا يسوع المسيح. أنا أعجب من أنه أحب الأب بالشكل جعل منه مخلصنا وفادينا وأنه بهذا الفعل عانى معاناة جعلته يرتجف بسبب الألم فجعل الدم ينزف من كل مسامة فيقاسي جسديا وروحيا. ومع ذلك عندما واجهت هذا المشهد الرهيب وضروريته أكد للآب لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أنا أمجد كلمات الملاك، ليس هو هنا لأنه قام، نموذجه في هو فعلا الطريق والحق والحياة، فقط باتباع هذا النموذج سنجد السلام في هذه الحياة والحياة الأبدية في العالم الآتي. لقد عرفت بنفسي أن كل وعد من وعوده حقيقي. أكبر إيماني أقف مع مور ملك تلميذ حقيقي المسيح ونسمع من فم في يوم من الأيام نعم أي العبد الصالح والأمين باسم يسوع المسيح آمين.
يقف الجمهور الآن لمشاركة مع الجوقة في غناء ترنيمة دعونا الآن نبتهج. بعد غناء يسرنا الاستماع للشيوخ إلدرسون دي باريلا، إيان إس أردن، إن هوسي إل أولونزو من السبعين. بعدها تغني الجوقة ترنيمة إذا وقف المخلص إلى جنبي.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
عندما كنت في حوالي 7 من عمري سألت أمي عندما نموت أنا وأنت ونذهب إلى السماوات هل ستظلين أمي؟ لم تتوقع سؤالا كهذا ولكنها أجابت بأفضل ما تعرفه قائلة لا في السماوات سنكون إخوانا وأخوات لن أكون أمك. لم تكن هذه هي الإجابة التي كنت أتوقعها. بعد وقت ما من هذا الحوار القصير وصل الشابان إلى بوابة بيتنا وبمعجزة ما سمح لهما بالدخول. قال إنهما مبشران من كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. هذان الشيخان فهكذا تعلمنا أن نناديهما بدأ بتعليم أسرتنا. وأنا أتذكر جيدا شعورنا بالسعادة والحماس في كل مرة كان يأتيان فيها إلى بيتنا. قال لنا أن شابا ذهب إلى غابة صغيرة ليسأل الله أي كنيسة كانت على حق وأنه رأى الله ويسوع المسيح. عرض علينا الشيخان صورة مرسومة لهذه الرؤية وعندما رأيتها عرفت أن جوزيف سميث قد رأى حقا الآب ويسوع المسيح. قال المبشران أنه بسبب هذه الرؤيا وجدت كنيسة يسوع المسيح الحقيقية على الأرض مرة أخرى. علمنا المبشران أيضا خطة الله لسعادتنا وأجاب عن أسئلة أسرتنا عن الدين. علمنا أن العائلات يمكن حقا أن تبقى معا إلى ما بعد هذه الحياة كأب وأم وأبناء وبنات. تعمدت أسرتنا. كان الطريق إلى تغيير العادات القديمة والتنازل عن التقاليد والتحول إلى أعضاء نشيطين في الكنيسة طريقا وعرا في بعض الأحيان، ولكن بسبب رحمة الله وحبه وبمساعدة الكثير من القادة والأعضاء تجاوزنا صعاب السنوات الأولى. الملايين ممن انضموا إلى الكنيسة وكذلك الكثير ممن يهتدون ويتعمدون كل أسبوع قد اكتسبوا شهادة للرؤيا الأولى. الروح القدس يمكن أن يكرر هذه الشهادة لكل منا كثيرا أثناء سعينا إلى العيش حسب حقائق إنجيل يسوع المسيح البسيطة. الرؤيا الأولى للنبي جوزيف سميث جاءت بعلم إضافي وحقيقة هامة لسعادتنا في هذه الحياة وإعلائنا في حضرة الله. أنا سأذكر هنا 3 حقائق عرفناها ومن اللازم أن نتصرف تبعا لها لأن شابا صغيرا ركع مخلصا في الصلاة. حقيقة أساسية نتعلمها من الرؤية الأولى ونبي جوزيف سميث هي أن الله يدعو أنبياء ورائيين وكاشفين ليعلمونا ويرشدونا ويحذرونا ويقودونا. هؤلاء الرجال هم المتكلمون بالنيابة عن الله على الأرض. هم يتمتعون بسلطة التحدث والتصرف باسم الرب. عندما نتبع نصائحهم بدقة سنتمتع بالحماية ونتلقى بركات مميزة خلال رحلتنا على هذه الأرض. أثناء دراستي بالجامعة بريغام يانغ عندما كنت شابا أعزب بعد عودتي من البعثة التبشيرية حضرت جلسة كهنوت من المؤتمر العام في مبنى الهيكل مبنى الاجتماع في ساحة الهيكل. الرئيس عزرا تاف بنسن الذي كان رئيس الكنيسة في ذلك الوقت حث كل مبشر عادة من التبشير أن يأخذ الزواج محمل الجد ويجعله الأولوية الأولى في حياته. بعد الجلسة عرفت أنني دعيت إلى التوبة وأنني يجب أن أتصرف طبقا لنصيحة النبي. لذلك قررت الذهاب إلى وطني البرازيل لأجد زوجة. قبل أن أغادر ذهبا إلى البرازيل للتدريب لمدة 2 شهر اتصلت بأمي وبعض الأصدقاء على الهاتف وكونت قائمة بحوالي 10 شابات. كل منهن كانت زوجة محتملة. في أثناء وجودي في البرازيل وبعد الكثير من التأمل والصلاة قابلت وتواعدت مع وخطبت وحددت موعدا للزواج من واحدة من الشابات التي على القائمة. لم تكسر هذه السرعة الرقم القياسي بالنسبة للطلبة في بروفو بيوتا ولكن هذا كان زواجا شريعا بالنسبة لمعايير البرازيل. بعد بضعة أشهر تزوجت من إلين. وهي حب حياتي وبركة مميزة. أنا لا أقترح أن كل فرد يجب أن يكون قائمة مماثلة، ولكن أقترح ربما يكون هذا أكثر من مجرد اقتراح أن نفعل دائما شيئا عندما يتكلم أنبياءنا الأحياء. نبي الله اليوم هو الرئيس توماس مانسون، وسيباركنا الرب عندما نتبع نصائحه بدقة. حقيقة أخرى نتعلمها بسبب الرؤية الأولى والنبي جوزيف سميث هي الطبيعة الحقيقية لله. تخيلوا فقط كيف أننا مباركون بمعرفة أن الله كائن له جسد من لحم وعظم ملموس مثل جسدنا، وأننا نعبد إلها حقيقيا باستطاعتنا أن نفهمه، وهو قد أرانا نفسه وابنه وأوحى بذلك إلى أنبيائه، أنبياء القدم وكذلك أنبياء هذه الأيام الأخيرة. إنه إله يسمع صلواتنا ويجيب عليها، إله يشاهدنا من السماوات من فوق، وهو دائما على اهتمام بسعادتنا الروحية والدنيوية. إله أعطانا حرية الوكالة بأن نختار بأنفسنا أن نتبعه ونطيع وصاياه بدون إجبار. إله يعطينا البركات ويتيح لنا فرصة مواجهة الصعاب حتى ننمو ونصبح مثله. إنه إله محب، وقد هيأ لنا خطة يمكننا من خلالها أن نستمتع بالسعادة في هذه الحياة وإلى الأبد. من الرؤية الأولى للنبي جوزيف سميث تعرفنا على حقيقة البعثة المقدسة للرب يسوع المسيح الذي هو حجر الزاوية لديننا، لأن الموت جلب إلى الكون، فبنفس اليقين أننا نعيش الآن فسوف نموت جميعا في يوم من الأيام. أحد تأثيرات الموت سيكون فقداننا الدائم لجسدنا المادي، لن يكون بوسعنا أن نفعل أي شيء لاستعادته. بالإضافة لذلك، لأننا جميعا نذنب أثناء رحلتنا هنا على الأرض، فإنه قد لا يمكننا أبدا أن نرجع إلى حضرة أبينا السماوي. هل يمكن أن تتخيلوا ما يمكن أن يترتب على حرماننا من حضرة الله وعدم استعادتنا لجسد مادي إلى الأبد؟ كان هناك حاجة إلى مخلص وفاد حتى يحررنا من الخطيئة والموت. تحت قيادة الآب السماوي جاء يسوع المسيح إلى الأرض وعانى ومات على الصليب وقام من الأموات، حتى يكون أيضا بإمكاننا أن نقوم من الأموات، وعن طريق التوبة الخالصة وقطع العهود المقدسة وحفظها يمكننا أن نكون مرة أخرى في حضرة الله. شرح لنا ذا يعقوب ما أصلح إلهنا المهيئ لنا مهربا من ذلك الوحش الرهيب، الوحش الذي أعني به الموت والجحيم، والذي أدعوه موت الجسد وموت الروح كذلك. يسوع هو المسيح الموعود، المشرع، قدوس إسرائيل، ربنا، مخلصنا، فادينا، مالكنا، كل شيء. لنستمر جميعا في التصرف على أساس هذه الحقائق والمعرفة الأساسية، مقدمين طاعتنا لله وابنه الحبيب باسم يسوع المسيح. آمين.
صباح سيفي بكير، رأيت يرقة جوعان ومميه جيدا على وردة في حديقة مرتبطة. من مضر بعد الإيقاف بلا أوراق، كان من الواضح بأن كان يقدم طريقه خلال أوراق من فكه المتوعد. استعاريا كنت أفكر بأن هناك الكثير من اليرقات المموهة في كل أنحاء العالم، لكن هي متنكرة لدرجة عادة نسمح لهم الدخول في حديقاتنا، وقبل ما نعرف قد قدمت على جذورنا الروحية وورداتنا المفضلة، عائلاتنا وأصدقائنا. في هذه الأيام التي نعيش فيها يوجد الكثير من المعلومات الخاطئة عن معتقداتنا. في هذه الأيام لو فشلنا أن نحفظ على نعمق جذورنا الروحية عزيمة للذين يريدون أن يهدموا إيماننا بالمسيح. في أيام كتاب مورمون كان زيزرم اللي يريد أن يهدم إيمان المؤمنين، أفعاله وكلماته تدبير الخصم عدا ليوقع بهلاء قوم ويخدعهم له ليكلكهم بإغلاله. يجد نفس التدبيرات في أيامنا، ولو لا حذرين وروحيا ونبني مؤسس على مخلصنا وشاهد، قد نلاقي نفوسنا منقودين بأغلاف الشيطان يؤدينا على طرق محرمة المقلية في كتاب مورمون. على صوت الأنذار بولس في يومه الذي ينتقي اليوم، لأن عالم هذا ومنكم أنتم سيكون رجال يتكلمون بأمور ملوية ليخضبهم التلاميذ ورائهم. تحذيره من أنبيائنا يذكرنا بأن علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتعزيز أنفسنا روحيا ضد كلمات المقاومة والتخديع. لبينما أزور الفروع والأوتاد في الكنيسة، ما أرى أسمع ونشعر يشجعني عندما يريد القديسين إيجابيا وبإيمان إلى دراسة المخلص وخدمائه. ارتفاع الحقد على قداسة يوم الأحد في البيت وفي كنيسة مثال واحد العداء الكنيسة الذين يعزوا أنفسهم روحيا من الطية على عزامة الأنبياء، أكثر فذلك ارتفاع العمل يقوم العداء في الهيكل كتاريخ العائلة وجمع أجدادهم في خلال مراسيم الهيكل. كما نطوب يوميا، كما نبحث عن مرافقة الروح القدس ونعلم عن مخلصنا وخصائصه، نسعي أن يصبح مثله. مخلصنا يسوع المسيح نور العالم، ويدعونا أن نتبعه. علينا أن نرى إليه في كل الأوقات، وخاصة في الليالي المظلمة والهائزة عندما تتقرب عاصفة الشك مثل الضباب. لو أشرت عليك الأصابع من ضفة الأخرى للغدير الماء بناء عظيم ضخم كأنه قائم، وليسخرك ولذلك يدعوك أطلب منك أن تلف لكي لا تقنعك من الوسائل المنكر ليفضلك من الحقيقة والبركة. سيساعد لو تعطي ظهرك مباشرة نفسك، لكن مجرد هذا لن يكافي في هذه الأيام. أين تلقي تكتب والكلمات منحرفة؟ علم الشيخ روبرت دي هيلز بأن إنك تعيش الإنجيل بشكل تماما بكل قلبك قدراتك وعقلك وقوتك، لا تصنع كمية كافية من النور الروحي لتدفع إلى خلف الظلام. بالتأكيد رغبتنا لنتبع المسيح نور العالم يعني علينا أن يفعل تعليماته كما نفعل كلمة الله، يقوينا ويعزنا ويحفظنا روحيا. أكثر نور في حياتنا أقل الظلام. يرغم بالرغم من ذلك، حتى في وفرة النور نعترض إلى أشخاص وملاحظات التي لا تمثل معتقداتنا بشكل صحيح والتي تمتم امتماننا. كتب الرسل جيمس بأن امتحان إيمانك ينشأ الصبر، ومع هذا التبصر علم الشيخ نيل إي ماكسويل، تلميذ صبور لن يستغرب ولا مضطرب عندما حدا يمثل الكنيسة بشكل غير صحيح. تنشأ أسئلة عن طريق كنيستنا ومعتقدتنا. من المهم جدا أين نبحث عن أوجاد لهذه الأسئلة. لا يجد شيء نكسبها من اكتشاف وجهات النظر الذين ليس لديهم معلومات.
أعطى أحسن نصيحة الرسل يعقوب: تعزوا حكمة فتطلبوا من الله. يجب الطلب من الله دراسة دقيقة، فعلينا أن نبحث من الكتب الأحسن كلمات الحكمة. اسمعوا للعالم بدراسة وكذلك بالإيمان. هناك وفرة من هذه الكتب مكتب من قائدين الكنيسة الملهمة والسماء العالمين المعروفين آمنين وموثقين عن تاريخ الكنيسة وعقيدتها، وما إن هذا العالمين سيسعدنا. لا أحد يجاوز مجد كلمة الله المظهرة في الكتب المقدسة. نتعلم الحقيقة من الروح القدس. توماس إس مونسون طلب منا أن نقرأ من كتاب مرمون كل يوم منذ عدة أيام سنوات. كرئيس المبشرين في تبشير فيجي، كان بعض المبشرين تجربة التي تعزز لهم قوة الكتاب المرمن. كان يوم حار والرطوبة عالي، وكان مبشرين يمشوا على طرق المغربرة، وصلوا إلى بيت قرية صغير في لابسة. رد الدقة على الباب عجوز الذي سمع إلى المبشرين بينما شاهد المبشرين عن صحة كتاب المرمون. قال لهم أنه أنا أسافر بعد يوم، سأقرأه وأشوف لما أرجع. بعدما ذهب تمت النقل للمبشرين، وبعد كم أسابيع مبشرين جدد الراجعون ليزوره. لقد قرأ كل كتاب مرمون، قد استقبل رؤية شخصية بصحته، كان يريد أن يعرف أكثر. بمرور الوقت بمساعدة مبشرين وزوجان أكثر سنة وعائلته، تعمدوا وختموا في الهيكل. كان الروح القدس يقنع هذا الرجل الذي شاهده صحة الكلمة الثمينة على كل صحة من كتاب المرمون. البيت مكان مثالي للعائلات أن تشارك لملاحظات المخينة من كتب المقدسة كلمات الأنبياء الحي ويشاهد الأدوات في LDS.org. هناك ستجد وفرة المعلومات عن مواضيع الإنجيل مثل رؤية الأولى وترجمة كتاب مرمون. عندما ندرس من كتاب مرمون من كتب الأحسن، نحمي أنفسنا من الفك المعد التي تسعي أن تقدم على جذورنا الروحية. مع كل صلواتنا ودراساتنا وتأملنا قد تبقى بعض الأسئلة. لم تجب علينا، ولكن لا نسمع أن هذه نطفي لهب الإيمان في داخلنا. هذه الأسئلة عزيمة لنبني إيماننا، ولا يجب أن يزود بوقود لحظة الشك المخدع الوقتية. من جوهر الدين أن لا نمتلك إيجابية متأكدة على كل سؤال، لأن هذا من أغرض الإيمان. علم جيفري آر هولاند: لما يجي هذه اللحظات حلها ليس مباشرة، استمر على ما تعرف من السابق وأوقف شديا لحتى يأتي معلومات إضافية. نرى حوالينا بهذه بهجة الكثيرين الذين يقيمون شديا في التغذية المتواصلة إلى جذورهم الروحية. إيمانهم وطاعتهم كافلة يعطيهم أمل عظيم في مخلصهم، ومن هذا يأتي سعادة كبيرة. لا يدعوا أن يعرفوا كل شيء، لكن دفعوا الثمن أن يعرفوا الكمية الكافية ليمتلكوا السلام. خطوة بخطوة تكبر إيمانهم في المسيح ويوقفوا شديا كزملاء مع القديسين. دعينا أن نعيش لحتى الفك المعد من اليرقة المميهة لا تجد مكان، لا الآن ولا أبدا، في حديقتنا المرتبطة، لكي نثبت في إيمان المسيح حتى المنتهى. باسم يسوع المسيح، آمين.
أثناء العشاء الأخير أعطى المخلص وصية جديدة لتلاميذه قائلا: اقتباس، وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. انتهى الاقتباس. أعطي تلاميذ المخلص وصية جديدة للقيام بشيء أكثر، شيء أكبر، شيء أكثر ألوهية. وتتلخص هذه الوصية والدعوة الجديدة في العبارة الأساسية: كما أحببتكم. المحبة هي شعور بتفان عميق واهتمام ومودة، وأكبر مثال على محبة الله لأولاده موجود في الكفارة اللامتناهية ليسوع المسيح، لأنه هكذا أحب الله العالم، دون يوحنا، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. محبة الله والناس هي سمة لتلاميذ يسوع المسيح. قبل بضع سنوات عندما كان حفيدنا الأكبر هوسيه بعمر 4 سنوات يلعب مع زوجتي، بينما كان يضحكان ويقضيان وقتا جيدا معا، سأل حفيدنا: جدتي هل تحبيني؟ فأجابته: نعم يا هوسيه أنا أحبك. ثم سألها سؤالا آخر: كيف تعرفين أنك تحبيني؟ أوضحت له مشاعرها وأخبرته أيضا بكل ما فعلته وكل ما كانت على استعداد القيام به لأجله. في وقت لاحق سألت زوجتي هوسيه نفس الأسئلة، بما في ذلك هذا السؤال الثاقب: كيف تعرف أنك تحبني؟ وباستجابة بريئة ولكن صادقة قال: أنا أحبك لأنني أشعر بذلك في داخل قلبي. سلوك هوسيه المحب لجدته في ذلك اليوم ودائما يدل على أن الحب هو مزيج من الأفعال وكذلك المشاعر العميقة. علم الملك بنيامين اقتباس: إني أقول لكم هذه الأمور لكي تتعلموا الحكمة، لكي تتعلموا أنكم حينما تخدمون إخوتكم من بني البشر فأنتم لا تخدمون إلا إلهكم. انتهاء الاقتباس. في عالم اليوم المتصف بالكثير من المعاناة لظروف مختلفة، فإن إرسال رسالة نصية مع رموز تعبيرية مضحكة أو نشر صورة جميلة مع عبارة أنا أحبك هو أمر جيد وقيم، ولكن ما يحتاج الكثير منا أن يقوم به هو ترك الأجهزة النقالة ومساعدة الآخرين الذين هم في حاجة ماسة بأيدينا وأقدامنا. المحبة دون خدمة مثل الإيمان دون أعمال، إنها ميتة في الواقع. حب المسيح الخالص الذي هو المحبة لا يلهمنا فقط للعمل وتقديم الخدمة، ولكن أيضا أن يكون لدينا قوة أن نغفر بغض النظر عن الوضع. هل أن أشارككم تجربة أثرت على حياتي وغيرتها؟ لقد منحني تيد وشارون والدا كوبر الإذن لمشاركة ما حدث مع لأسرتهم منذ أكثر من 9 سنوات. سأتكلم عن التجربة من وجهة نظر تيد والد كوبر. في 21 من آب 2008 كان اليوم الأول للمدرسة، وكان أخوة كوبر الثلاثة الأكبر سنًا إيفان وجاريت ولوغان جميعا في محطة الحافلات في انتظار ركوب الحافلات. كان كوبر الذي يبلغ من العمر 4 سنوات على دراجته. زوجتي شارون كانت تمشي. كانت زوجتي عبر الشارع وأومأت لي كوبر بالعبور. وفي ذات الوقت استدارت سيارة ببطء إلى اليسار وانقلبت فوق كوبر. تلقيت مكالمة هاتفية من أحد الجيران يقول أن كوبر صدمته سيارة. سرعان ما توجهت إلى محطة الحافلات لرؤيته. كان كوبر يركض على العشب وهو يكافح من أجل التنفس، ولكن لم يكن لديه إصابات ظاهرة. ركعت بجوار كوبر وقلت أشياء مشجعة مثل: ستكون على ما يرام، تماسك. في تلك اللحظة ظهر قائد مجموعة الكهنوت العالي نيثان مع زوجته، واقترحت أن نعطي كوبر بركة كهنوتية. وضعنا أيدينا على رأس كوبر. لا أستطيع أن أتذكر ما قلته له في البركة، لكنني أتذكر بوضوح وجود آخرين من حولنا. في تلك اللحظة عرفت أن كوبر سيتوفى. نقل كوبر بالمروحة إلى المستشفى، ولكنه في الواقع توفي. شعرت أن الآب السماوي يخبرني أن أمانة الدنيوية قد انتهت وأن كوبر أصبح الآن في رعايته. كنا قادرين على البقاء بعض الوقت مع كوبر في المستشفى. قام العمال هناك بتجهيزه حتى نتمكن من احتضانه ووداعه، وسمحوا لنا بقضاء الكثير من الوقت معه محتضيننا إياه كما نشاء. في الطريق إلى البيت نظرت أنا وزوجتي الحزينة إلى بعضنا البعض، وبدأت أتحدث عن الصبي الذي كان يقود السيارة. لم نكن نعرفه رغم أنه كان يسكن في الشارع التالي وكان ضمن حدود جناحنا. اليوم التالي كان صعبا جدا بالنسبة لنا، كنا جميعا مملوئين تماما بالحزن. جثت على ركبتي وصليت أكثر صلاة صادقة قدمتها في أي وقت مضى. سألت الآب السماوي باسم مخلصي أن يأخذ عني حزني الساحق، وفعل ذلك. في وقت لاحق من ذلك اليوم رتب أحد المستشارين في رئاسة الوتد للقاء الشاب سائق السيارة ووالديه في منزل المستشار. انتظرت أنا وشارون وصول الصبي ووالدي. عندما فتح الباب التقينا بهم لأول مرة. همس أثقبي في أذني، اذهب إلي، وعنقته أنا وشارون في عناق كبير. بكينا معا لما بدا انه كان وقتا طويلا. قلنا له اننا نعرف ان ما حدث هو حادث. كانت تلك معجزة لشارون ولي. شعر أن كلانا شعر بنفس الطريقة حينها والتي ما زلنا نشعر بها، وبفضل نعمة الله تمكننا من اتخاذ المسار الكبير، المسار الواضح والمسار الوحيد، وهو أن نحب هذا الشاب الطيب. لقد أصبحنا قريبين جدا منه ومن أسرته على مر السنين. لقد شارك معنا لحظات ثمينة مذهلة، حتى أننا ذهبنا معه إلى الهيكل بينما كان يستعد لبعثته التبشيرية. أخوتي وأخواتي، يعرف تيد دون أدنى شك أن أبينا السماوي يحبنا، وهو يعرف أن القدرة على الغفران وعدم إثقال نفسه بهذه الطريقة هي حلو، شيء حلو ورائع. هذه روعة تأتي من اتباع مثالنا الأعظم. في كتاب مورمون أعلن ألما بخصوص المخلص، وهو يسعى متعرضا للألم والعذاب وشتى التجارب ليتم الذي قيل من أنه يحمل ألم قومه وأمراضهم. أيها الإخوة والأخوات، يا لها من قصة رائعة عن الحب الحقيقي والغفران. ويمكننا بالمثل أن نحصل على الفرح والسعادة بينما نخدم ونغفر الآخرين. أحد أحفادنا جورجي غالبا ما يقول: أي نوع من العائلات نحن؟ ويجيب: نحن عائلة سعيدة. نصحنا الرئيس توماس مانسون قائلا: دعونا نفحص حياتنا ونقرر أن نتبع مثال المخلص بأن نكون محبين ومخلصين. أنا أعلم أن أبانا السماوي وابنه يسوع المسيح يحباننا، وهما على استعداد لمساعدتنا على العمل عندما نحب بعضنا البعض كما أحبانا. وأنا أعلم أنه من خلال خدمة الآخرين ونغفر لهم بمحبة حقيقية، فإنه يمكننا أن نشفى ونتقوى ونتغلب على تحدياتنا الخاصة. وأعلن ذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
في ختام أعمال هذا المؤتمر نعرب عن عميق امتناننا لكل من ساهم من التحضير لهذه الخدمات. نشكر جميع المتحدثين والذين قدموا تلك الموسيقى الجميلة. متحدثنا الأخير لهذه الجلسة الشيخ نيل إل أندرسون من رابطة الرسل الاثنى عشر. بعد كلمة الشيخ أندرسون تختتم الجوقة هذه الجلسة بغناء ترنيمة إسرائيل إسرائيل الله ينادي. يقدم الصلاة الختامية الشيخ إيفن أي شموتس من السبعين. يتم تعليق أعمال المؤتمر.
أولاً كلمة للأطفال الصغار، نعم هذه هي الجلسة الأخيرة، نعم أنا هو المتحدث الختامي. مؤخراً أثناء زيارة الهيكل لهيكل بروفيست سنتر تأملت لوحة عنوانها الوحي الأول عن بعد. تصور اللوحة نور وقوة السماء أثناء زيارة الأب والابن للصبي جوزيف سميث. وفي حين أنني لا أقارن ذلك الحدث المقدس الذي ابتدأ الاستعادة، فإنه يمكنني أن أتخيل صورة مماثلة تعكس نور وقوة الله الروحية تحل على هذا المؤتمر ومن ثم على جميع أرجاء العالم. أعطيكم شهادتي بأن يسوع هو المسيح وبأنه يقود شؤون هذا العمل المقدس، وبأن المؤتمر العام هو أحد الأوقات الهامة حين يمنح التوجيه للكنيسة ولنا شخصيا. في يوم تأسيس الكنيسة عين الرب جوزيف سميث نبيا ورائيا ورسولا للرب يسوع المسيح، وقال للكنيسة: لأنكم تتلقون كلمته وكأنها من فمي وبكل صبر وإيمان، فبعمل هذه الأمور لن تغلبكم أبواب الجحيم، والرب الإله سيشتت قوى الظلام أمامكم ويجعل السماء ترتعش لأجل منفعتكم. لاحقا تم تأييد كافة أعضاء الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثني عشر أيضا كأنبياء، ورسموا كأنبياء ورؤى وكاشفون. والآن بينما نجتمع تحت توجيه الرئيس توماس مانسون، فإننا نتوقع الاستماع إلى إرادة الرب، فكر الرب، صوت الرب، وقوة الله للخلاص. إننا نثق بوعده سواء بصوتي أو بصوت خدامي، فالأمر سيان. في صخب وفوضى عالمنا المعاصر، فإن الثقة والإيمان بكلمات الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثني عشر أساسي لنمونا وتحملنا الروحي. لقد اجتمعنا في هذا المؤتمر الرائع، الملايين من قديسي الأيام الأخيرة والمؤمنين في أكثر من 200 دولة و93 لغة يحضرون هذه الجلسات ويقرؤون كلمات المؤتمر. نأتي وقد صلينا واستعددنا. بالنسبة لكثير منا، فإن هناك الكثير من الأمور المقلقة والأسئلة الطارئة. إننا نريد تجديد إيماننا بمخلصنا يسوع المسيح وتعزيز قدرتنا على مقاومة التجارب وتجنب ما يشتت انتباهنا. نأتي لنتعلم من الأعالي. بالنسبة للرئاسة الأولى والاثني عشر، فإننا نتكلم عادة في كل مؤتمر. المسؤولية الجسيمة لإعداد كلماتهم تجمع ما بين كونها حملا متكررا وثقة مقدسة. قبل عدة سنوات، قبل أن أخدم كسلطة عامة، سألت الشيخ دالين أوكس إن كان يعد كلمة خاصة بكل مؤتمر وتد يحضره. أجاب بالنفي وأضاف: لكن كلماتي في المؤتمر العام مختلفة. أحيانا أكتب من 12 إلى 15 مسودة لأضمن بأنني سأقول ما يريد أن الرب أن أقوله. متى وكيف يأتي الإلهام الضروري لكلمة المؤتمر العام؟ أحد أخوة، حيث أنه لا توجد مواضيع معينة، يبدو أحيانا كأن المواضيع كلها قد نسقت سوية في كل مؤتمر. أحد أخوتي أخبرني أن موضوعه لهذا المؤتمر خطر له فورا بعد كلمته في نيسان الماضي. آخر أخبرني قبل 3 أسابيع أنه كان لا يزال يصلي وينتظر إجابة الرب. آخر أجاب عندما سئل كم كانت كتابة كلمة كانت حساسة بشكل ظاهر، أجاب 25 عاما. أحيانا تخطر الفكرة الرئيسية بسرعة، ولكن المحتوى والتفاصيل هما كقمة تحتاج إلى الكثير من التسلق الروحي لبلوغها. الصوم والصلاة والدراسة والإيمان هما دوما جزء من العملية. الرب لا يريد لأي زلل أن يخفض صوته لقديسيه. عندما الإرشاد بخصوص المؤتمر العام غالبا ما يأتي في الليل أو في ساعات الصباح الباكر عندما تكون الكلمة بعيدة عن البال، فجأة يخطر فهم جديد، وأحيانا كلمات وعبارات معينة تتدفق وكأنها وحي خالص. من خلال الإصغاء فإن الرسائل التي نتلقاها ربما تكون حرفية للغاية أو مفصلة لك فقط. عندما تحدثت في المؤتمر العام قبل عدة سنوات تكلمت عن عبارة خطرت على بالي عندما تسألت إن كنت مستعدا للخدمة التبشيرية. كانت العبارة هي: أنت لا تعرف كل شيء ولكنك تعرف ما يكفي. أخبرتني امرأة كانت جالسة في المؤتمر العام في ذلك اليوم بأنها كانت تصلي بخصوص عرض زواج، متسائلة عن مدى معرفتها بذلك الشاب. عندما نطقت بالكلمات أنت لا تعرف كل شيء ولكنك تعرف ما يكفي، أكد لها الروح بأنها كانت تعرفه بما يكفي. تزوجا وزواجهما سعيد الآن لعدة سنوات. إنني أعدكم بأنكم من خلال إعداد أرواحكم والمجيء متوقعين بأنكم ستسمعون صوت الرب، فإن الأفكار والمشاعر ستخطر على بالكم وستكون مفصلة لكم بالذات. لقد شعرتم بذلك في هذا المؤتمر أو ستشعرون بذلك بدراستكم للكلمات في الأسابيع المقبلة. قال الرئيس مونسون: اقضوا الوقت بقراءة كلمات المؤتمر، تفكروا بها. لقد اكتشفت بأنني أكسب المزيد من هذه العظات عندما أدرسها بتعمق أكبر. تعاليم المؤتمر العام هي الأفكار التي يضعها الرب أمامنا الآن وخلال الشهور القادمة. الراعي يذهب أمام خرافه والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. كثيرا ما يوجهنا صوته لنغير شيئا في حياتنا. إنه يدعونا لنتوب، إنه يدعونا لنتبعه. فكروا بالعبارات التالية من هذا المؤتمر. الرئيس آيرينغ من هذا كلمتي هذا الصباح: أدلي بشهادتي أن الله الآب حي وأريدكم أن تعودوا إلى منزله. هذه هي كنيسة الرب يسوع المسيح الحقيقية. إنه يعرفكم، إنه يحبكم ويحرسكم. الرئيس أوكتور من كلمته بالأمس: لا أحد أشهد بأننا عندما نواصل الرحلة الرائعة للتوصل إلى الله ستكون حياتنا أفضل، وسيستخدمنا الرب بطرق مذهلة ليبارك من حولنا ويجلب أغراضه الأزلية. الرئيس نيلسون من كلمته أمس مساء: أعدكم بانغماسكم يوميا بأنه بانغماسكم يوميا في كتاب مرمون فأنكم ستتحصنون من شرور هذه الأيام، بما في ذلك وباء الإباحية الطاغي ومشاكل الإدمان الأخرى. الشيخ أوكس بالأمس: إنني أشهد أن إعلان العائلة هو تصريح للحق الأبدي وإرادة الرب لأبنائه الذين يسعون للحياة الأبدية. والشيخ بالارد من قبل عدة دقائق: يجب أن نعانق أبناء الله بعطف ونتخلص من أي تحيز بما في ذلك العنصرية والتفرقة الجنسية والوطنية. ولأن لدينا دقيقة إضافية أود أن أضيف بعض الأفكار حول الشيخ هيلز. الرئاسة الأولى أخبرت الشيخ هيلز بأنه يمكنه أن يقدم رسالة قصيرة في صباح يوم الأحد إن سمحت له صحته، وفي حين أن صحته لم تسمح بذلك فقد أعد رسالة أنهاها في الأسبوع الماضي وشاركها معي. وبما أنه قد توفي قبل حوالي 3 ساعات فإنني سأشارك 3 أسطر منها من هذه الكلمة. أقتبس الآن الشيخ هيلز: عندما نختار أن يكون لدينا إيمان فإننا نكون مستعدين للوقوف أمام الرب. بعد صلب المخلص ظهر فقط للذين كانوا مؤمنين ومخلصين في الشهادة له أثناء حياتهم الفانية. من رفضوا شهادة الأنبياء لم يتمكنوا من رؤية وجود المخلص أو النظر إلى وجهه. إن إيماننا يعدنا لنكون في محضر الله. كم هو لطيف من الرب أن يسمح للشيخ نيلسون بأن يترك الجلسة الأولى ويترك الغداء ويذهب إلى جانب سرير الشيخ هيلز، حيث أمكنه أن يكون هناك كرئيس رابطته مع زوجته الملائكية ماري هيلز أثناء خروج الشيخ هيلز من الحياة الفانية. إنني أشهد بأننا في هذا المؤتمر سمعنا صوت الرب. لا يجب أن نشعر بالتهديد عندما تكون كلمات خدام الرب مناقضة لتفكير العالم وأحيانا تفكيرنا الشخصي. ذلك يحدث دوما. إنني باستمرار على ركبتي في الهيكل مع إخوتي وأنا أشهد لصلاح حياتهم. أعظم رغباتهم هي مسرة الرب ومساعدة أبناء الله في العودة إلى محضره. قادة 70 الأسقفية، جمعية الإعانة، الشابات الابتدائية والمؤسسات المساعدة الأخرى أضافوا إلهاما عظيما على هذا المؤتمر، وكذلك أيضا الموسيقى الجميلة والصلوات الجميلة. هناك كنز من التوجيهات السماوية ينتظر أن تكتشفوه في رسائل المؤتمر العام. اختبار كل منا هو كيفية استجابتنا لما نسمعه وما نشعر به وما نقرأه. دعونا أشارك تجربة عن الاستجابة للكلمات النبوية من حياة الرئيس راسل نيلسون. في عام 1979 قبل 5 سنوات من دعوته كسلطة عامة، حضر الأخ نيلسون اجتماعا قبل المؤتمر العام. رئيس سبنسر كامبل تحدى الجميع ليشددوا خطاهم في نقل الإنجيل إلى العالم بأكمله. من بين البلدان التي ذكرها الرئيس كامبل تحديدا كانت الصين، معلنا يجب أن نكون مفيدين للصينيين، يجب أن نتعلم لغتهم، يجب أن نصلي لأجلهم ونساعدهم. في سنة 54 شعر الأخ نيلسون خلال ذلك الاجتماع بأن عليه أن يدرس اللغة الصينية، ورغم أنه كان جراحا مشغولا عثر فورا على مدرس خصوصي. بعد فترة قصيرة من بدء دراسته كان الدكتور نيلسون يحضر مؤتمرا، ووجد نفسه بشكل غير متوقع يجلس بجانب جراح صيني شهير الدكتور وو يون كاي. ولأن الأخ نيلسون كان يدرس اللغة الصينية فقد بدأ بالحديث مع الدكتور وو. رغبة الدكتور نيلسون بأن يتبع مشورة النبي قادت الدكتور وو إلى زيارة مدينة سولت ليك، وسافر الدكتور نيلسون إلى الصين ليعطي محاضرات وتأدية عمليات جراحية. وتنامت محبته للشعب الصيني وكذلك محبتهم له. في شباط 1985 بعد 10 أشهر من دعوته إلى رابطة الرسل 12، تلقى الشيخ نيلسون مكالمة هاتفية مفاجئة من الصين متوسلين من الدكتور نيلسون أن يذهب إلى بكين ليجري عملية جراحية على قلب أشهر مغني أوبرا في الصين، وبتشجيع من الرئيس هينكلي عاد الشيخ نلسون إلى الصين. كانت آخر عملية جراحية قام بتأديتها هي في جمهورية الصين الشعبية. قبل عامين فقط في تشرين أول 2015 تم تكريم الرئيس راسل نيلسون مرة أخرى بإعلان رسمي يدعوه صديقا قديما للصين. وفي الأمس استمعنا إلى الرئيس راسل نيلسون الذي يبلغ الآن من العمر 93 عاما يتكلم عن رجاء الرئيس توماس مونسون لكل منا في مؤتمر نيسان الماضي أن ندرس ونتأمل كتاب مورمون بروح الصلاة كل يوم. تماما كما فعل كجراح قلب مشغول وعندما عين مدرسا خاصا للصينية فورا طبق رئيس نيلسون مشورة الرئيس مونسون على حياته. قال بأنه أكثر من مجرد القراءة فقد قام بعمل قوائم عن ماهية كتاب مورمون وعلى ماذا يؤكد وماذا يضحض وماذا يوضح وماذا يحقق وماذا يكشف. من المثير أن فقط هذا الصباح تحدث الرئيس هنري آيرينغ أيضا عن استجابته لرجاء الرئيس مونسون. هل تتذكرون هذه الكلمات؟ مثل كثير منكم سمعت كلمات النبي كصوت الرب إلي، وأيضا مثل كثير منكم قررت طاعة تلك الكلمات. لعلنا نستخدم هذه القدوات في حياتنا ونقتدي بها. إنني أعدكم بأنكم باستماعكم لصوت الرب لكم والكامن في تعاليم هذا المؤتمر العام ثم التصرف حسب هذا الإلهام فأنكم ستشعرون بيد السماء تبارككم كما ستبارك حياتكم وحياة كل من هم من حولكم. خلال هذا المؤتمر فكرنا بنبينا الحبيب. إننا نحبك أيها الرئيس مونسون. أختتم بكلماته التي ألقاها من هذا المنبر، وأنني أعتقد بأنها بركة أنه يريد أن يعطينا جميعا اليوم لو كان معنا اليوم. قال وأنا أغادر هذا المؤتمر أطلب من السماء أن تبارككم، وأصلي لعل كلمات هذا المؤتمر تجد تعبيرها في كل ما تفعلونه في منازلكم وفي عملكم وفي اجتماعاتكم وفي كل جيئاتكم وذهابكم. وأختتم أنني أحبكم وأصلي لأجلكم لعل الرب يبارككم، لعل سلامه الموعود يكون معكم الآن وعلى الدوام باسم يسوع المسيح. آمين.
يا أبونا السماوي الحبيب الحكيم والرحيم، كختام على هذه الجلسة العظيمة، نحن قلوبنا من خلال هذا العالم في هذه الكنيسة لك. هذا النور الذي أعطيته لنا، نحن نشكرك أبونا السماوي إلى لنبينا رئيس توماس إس مونسون، نحن ممتنون لخدمته، نحن نصلي بركاتك لتكون عليه وعلى عائلته، نحن نشكرك على الشيخ هيلز وعلى خدمته التي أعطاها، ونحن نصلي على بركات على عائلته. يا أبونا السماوي، نحن ممتنون لهؤلاء الذين ختموا، للإخوان الذين هم أنبياء ورائين، نحن ممتنون لكلماتهم التي قالوها وللإرشاد والإلهام، نحن نصلي لكي تساعدنا، لكي نسعى، لكي نحصل وأن نعم ونطبق الأمور التي تعلمناها. نحن نصلي لأجل النور في هذا الاجتماع، نحن نصلي ونشكرك للموسيقى وكل الكلمات التي سمعناها. أبونا السماوي، باركنا الآن لكي نذهب بسلام ونأخذ هذه التعليم معنا في قلوبنا. نحن نعطي لك هذه الصلاة باسم ابنك الحبيب المقدس يسوع المسيح، آمين.
This has been a broadcast of the
البث المؤتمر العام للنصف السنوي 87 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقدسية الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من مسؤولين العامين والسلطات العامة للكنيسة، وقدمت الموسيقى قبل جوقة الهيكل المرمونية. أشرت هذا البث شركة بونا للتوزيع على هذا البث كخدمة عامة. أي عدة توزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها بدون تصريح كتابي يعد ممنوع.